سبحان الله، حلوه وفيها شعره.
يا الله، اذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل اطرش مكان ويوصل عتيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعه واحنا نترياك. شوها
بطبيع ما يود عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة ويوم جديد وسالفة جديدة في برنامجنا وعنوان جديد بنتكلم عنه اليوم. نحن متعودين في كل مرة نجيب موضوع جديد، وهذا الموضوع يهمنا في حياتنا الشخصية وفي ممارساتنا اليومية. الموضوع اللي بنتكلم عنه اليوم أعتقد أنه كل واحد فينا يهمه أنه يتعامل مع هذا الموضوع، وكل واحد فينا يعطي الشيء هذا قيمة عالية لأنه يشكل عصب الحياة ويشكل المادة الرئيسية في الحياة. كل واحد فينا في أي نوع من أنواع المعاملات اللي يقوم فيها يحتاج للشيء اللي نحن نتكلم عنه، وهذا الشيء إذا أحسنت التصرف معه بيكون لك قيمة مضافة، وإذا أسأت التصرف معه قد يوديك لنتائج لا تحمد عقباها أو نتائج أنت لا ترغب فيها. اليوم نحن مثل ما متعودين نتكلم قبل ما نقول عنوان حلقتنا وشو الشيء اللي نحن بنتكلم عنه، خلونا نخبركم سالفة. هذا في شخص اسمه عبد الله. عبد الله كل نهاية شهر من ينزل الراتب ياخذ راتبه ويسير يقضي مقاضي ويشتري مشترياته. طبعا عبد الله شاب حاب انه يظهر بالمظهر الجيد، حاب انه يكون مواكب الموضة، حاب انه يكون دائما انيق، يهتم بشكله، يهتم بمظهره، يهتم انه يكون طالع باحسن صورة. وهذا الشيء ترى ايجابي ان احنا نطلع بصورة جميلة ورائعة اذا احسننا الاختيار وخذينا الاشياء اللي نحن نحتاجها فعليا. فكنا نقول ان اخونا عبد الله يسير ويشتري ويحط على نفسه الاجمل الازياء واجمل المقتنيات، ودائما هو في تغيير مستمر ودائما في انتقاء الاشياء الجديده، وتقريبا ما في شيء جديد ينزل الا هو على علم فيه او متابع له او انه يقتني. طيب، مع أن عبد الله يعني ما بقول لكم أنه عنده ملاءة مالية عالية، عبد الله مثله مثل باقي الناس، يعني حالته وسط، راتبه جيد، عنده مميزات جيدة تكفيه وزيادة. طيب، المفروض أنه عايش الكفاءة المالية بشكل جيد بحسب راتبه وبحسب مميزاته. فقلنا أن عبد الله يأخذ الراتب ويصير السوق ويشتري هذه المقتنيات، وفي الغالب الناس يشوفه ربعه وجماعته وهلا، والناس اللي موجودين وياه حتى زملائه في العمل يشوفونه دائما في أناقة دائمة، يشوفونه دائما أنه كاشخ ومرتب ومهتم بنفسه من العطور الجميلة واللبس المتناسق والمقتنيات الحديثة. فالناس تحط في بالها أن عبد الله عنده ملاءة مالية عالية وعنده كفاءة مالية عالية، وبدوا معجبين كثيرين يعبرون عن إعجابهم بأناقته وبلبسه. مو بس كذي، ما كان يكتفي عبد الله بهاي الجزئية، عبد الله كان حتى أنه سخي على زملائه بالهدايا وبالمشتريات، أو حتى في الطلعات أغلب العزائم عليه دائما هو اللي يدق الصدر. طيب، المشكلة في وين؟ أن مع مرور الأيام، مع مرور هذا السلوك من أخونا عبد الله، بدأ يتأثر ماديا، بدأت الإيرادات اللي تدخل عليه من الراتب ومن المميزات ما تكفي، هذه الإيرادات ما تكفي، فبدأ هو ينضغط ماديا. الحين يوم ينضغط ماديا هو عنده واحد من اثنين، يا اما انه يوقف على الشيء اللي هو تعود عليه والأناقة واللي يعني اعطته صورة اجتماعية او مظهر اجتماعي الكل قام يعرفه عليها، انه هو الشخص الأنيق، الشخص المواكب، اذا تبغى تعرف الشيء الجديد، تبغى تعرف شيء عن الموضة، كله عنده هو. طيب، هذا الجانب الاول، او انه يبدأ يتنازل عن هذه الاشياء فتختل صورته الاجتماعية اللي هو حط نفسه فيها واللي الناس بدأوا يصورونها عنها. فعبد الله ما رضى انه يتنازل عن الصورة الاجتماعية هذه او المكان الاجتماعي اللي وصلها، قال لا، انا بستمر بالرغم من أني أنا بديت أتأثر ماديا. فشو سوى؟ بدأ يدخل في جانب أنه يصرف أكثر مما يدخل عليه. وبما أنه بيصرف أكثر مما يدخل عليه فبيتجه لوين بالضبط؟ بيتجه إلى أنه يتدين أو يفتح بطاقات ائتمانية ويصرف منها. وطبعا البطاقات هذه تعتبر فوق الحد اللي هو يقدر أنه يدفع منه، فيرد يدفع مرة ثانية، ودخل في دوامة أنه القروض، وبدأ يتدين وبدأ يصرف بمبالغ هو غير قادر على سدادها، فبدأ يتعرض إلى عدم ملاءة مالية أو انتكاسة مالية، وبدأ يتأثر بشكل كبير. المشكلة في وين؟ أنه تأثر ماديا، فبدأوا الناس ينظروا له بشكل سلبي، أنه وين الكشخة اللي كانت عليك، وين الأناقة، وين بدأ هو يتأثر بشكل كبير، أنه أول شيء غير قادر أنه يعني يعيش بنفس المستوى اللي هو عايش نفسه فيه، اللي هو أعلى من المستوى العادي. طيب الشيء الثاني أنه بدأ يتأثر من انتقادات الناس اللي موجودين حوله. الشيء الثالث أن دخل في مشاكل مادية هو في غنى عنها وغير قادر على سدادها، فبدأ التأثير بيتراكم عليه. الحين أنه بدأ يقلق، بدأ يحسب حساب أن نهاية الشهر عندي مصاريف عالية، عندي التزامات وديون أنا لازم أدفعها، ما عندي شيء من المدخرات، مع أن قبل أنا كانت عندي مدخرات وأقدر أني أنفق عليها بشكل كبير. بدأ ينسحب من الفعاليات والأنشطة اللي هو متعود عليها، بدأ يومه يتأثر، وبدأ هو يخفف من علاقاته ومن طلعاته أمام الناس. ليش؟ مو لأنه ما يبي يطلع، مو لأنه ما يبي يتواصل ويا الناس، هو بحسب وجهة نظره أنه خسر المظهر الاجتماعي اللي هو حط نفسه فيه والمكان الاجتماعي، فما يبي يظهر في أقل عن كذي. فكان القرار منه هو ينسحب من العلاقات اللي هي بينه وبين زملائه، والطلعات والتمشية، حضور المناسبات، فبدأ يقلل من خروجه وظهوره أمام الآخرين. الأمر هذا سبب له نوع من الضيق، نوع من التعب، نوع من الزعل، وما عرف كيف يتعامل وياه، واللي أثر عليه بشكل كبير انتقادات الناس اللي هم موجودين حوله، أن أنت شو استوابك الحين إذا هو اتكلم ان انا ما اقدر اطلع لان المظهر الخارجي مو بالشكل اللي انا ابا، بيسمع انتقادات. واذا قال انا ما بطالع لان انا عندي مشاكل ماديه، بيسمع انتقادات. واذا هو قال اني انا بطلع، هو بينتقد نفسه، ما بيكون راضي عن نفسه لانه مش بالصوره اللي هو يباها. ففي كل الجوانب هو يعني وجهه نظره اني انا بكون خروجي من البيت او تعاملي مع الناس بيكون سلبي، فلذلك بدأ يتأثر. خلونا نسأل سؤال، وين كانت المشكلة؟ هل كانت المشكلة في أن عبد الله يبغى يكون مظهره جميل والأنيق، ولا كانت المشكلة أنه ما عنده حسن إدارة مالية، ولا كانت المشكلة أنه الثقافة اللي تعلمها واللي تعود عليها والصورة اللي هو يبغى يعيشها والنمطية هي اللي كانت غلط، ولا المجتمع اللي موجود حوله اللي عزز له وبدأ يعني يمدحها على كل شيء جديد، وبدأوا يعطونا صورة نمطية عن عبد الله اللي هو دائما يكون بأبهى صورة ويكون أنيق ويكون هو الشخص اللي عنده علوم الموضة والأشياء الجديدة، ودائما يغير ودائما الناس تتمنى تكون مثله. ومستمعينا، ما أعرف إذا أنتم مريتوا بمثل هذا الموقف، يعني هل مريتوا بتجربة مشابهة؟ يدك فترة أنت ما تعرف كيف تدير أموالك بشكل جيد، ما تعرف كيف تتعامل أو تتصرف فيها بشكل جيد. بداية الشهر تكون طلعات وعزايم ومشتريات، وما يخلص الأسبوع إلا وأنت مخلص الراتب، ما يخلص الأسبوع الأول من الشهر إلا وأنت مخلص الراتب، وتجلس باقي الشهر يلا تمشي أمورك عشان توصل لنهاية الشهر. المشكلة في وين؟ أن نحن ما نتعلم من الخطأ اللي كان في بداية الشهر، نبدأ نكرره مرة بعد مرة بعد مرة، فأنت طول السنة متأثرين، أنت طول السنة تعبانين ماديا، لأن نحن ما عندنا حسن تصرف. وإذا تتذكرون نحن قلنا في سالفتنا أنه كراتب راتبة جيد، كمميزات وظيفية عنده مميزات جيدة، كوضع اجتماعي وضع جيد، بس سلوكه في الانفاق والاستهلاك أو سلوك الاستهلاكي هو اللي وصله للنقطة هذه. خبرونا أو خلني أقول تخيله وياي أن هل كانت المشكلة من عند عبد الله ولا من الثقافة اللي هو يتبعها في السلوك الاستهلاكي المالي ولا من الناس اللي موجودين حوله ولا وين كانت المشكلة؟ والسؤال الثاني إنه هل تذكرون أنكم أنتم تعاملتوا مع هذه المواقف وعرفتوا تطلعون منها ولا لا ما عرفتوا تطلعون منها؟ ويمكن حد منا ليه اليوم يعيش بنفس الثقافة الاستهلاكية عند قاعدة أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، يصرف كل اللي عنده بعدين يبدأ يتحسر ويفكر إنه زين أنا كيف بقضي الشهر. ليه ما تفكرون في السؤال؟ أنا بروح فاصل وبرجع لكم، خلوكم معنا.
راعي الطبع.
شوي الأشغال زادت وسايرة.
لا يا ولدي مالك عذر عن دراية القرآن.
حاضر يا أبوي إن شاء الله.
العينية هاي سلك الأوليين.
ثم من صوبي ولا حق رافها.
زيارة الأرحام عباده ومرضات لرب العالمين.
ومن باكر بيمع لها عندي على فطور.
وتقان العمل يزيدك بركة يا ولدي.
السنن المتروكة.
سبحان الله حلواه وفيها شعرة.
يا الله إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل عالتيم.
عود قرب حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك شوها.
مطبيع ما يود عن طبعه. لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب فيكم ونحن اليوم نتكلم عن قيمة المال والثقافة الاستهلاكية وكيف نحن نقدر نعطي للأموال اللي موجودة عندنا قيمة ونعرف كيف نتصرف فيها. ترى أنا ما أتكلم عن شخص شاب فقط، أنا أتكلم عن قيمة المال عند الشاب وعند الشخص الكبير وعند الأطفال وعند الأسرة وعند المؤسسة وعند المجتمع. الإدارة المالية أو قيمة المال في التعامل معه في كل الجوانب أنت لازم يكون عندك حسن إدارة المال ويكون عندك ثقافة استهلاكية. لازم تعرف أنك أنت كيف تتعامل مع الأموال اللي تدخل عليك، الإيرادات اللي تدخل عليك. طيب يعني أنا أتذكر من الأمثلة اللي مرت علينا في الإدارة المالية أن إذا جيت عند شخص عنده ثقافة مالية أو جيت عند شخصين، شخص عنده ثقافة مالية وثقافة استهلاكية مالية وشخص ما عنده ثقافة استهلاكية مالية، الشخص اللي عنده الثقافة الاستهلاكية يصرف، أعطيته 100 درهم يصرف من الأمية ويدخر منها ويستثمر جزء منها فيقسمها لثلاث أقسام، جزء يصرفه جزء يستثمره وجزء يدخر منه. فيوم تي عقب سنة تشوف الأمية هذه استوت 200 و300 و500. طيب أما الشخص اللي ما عنده الثقافة الاستهلاكية المالية ما يصرف الأمية، بس يصير يدين أمية على الأمية ويخلصهن، فيكون هو بدال ما اكتفى بالأمية اللي عنده أو استثمر بالأمية اللي عنده صار مديون بميتين. فهي الفكرة مختلفة أو الثقافة مختلفة. لذلك نحن اليوم النظرية اللي بنتكلم عنها في نظرية يقولون عنها اسمها الاستهلاك المظهري. شو يعني الاستهلاك المظهري؟ الاستهلاك المظهري انك انت بتشوف كثير من الناس ينفقون المال مو بلانهم محتاجين ان يشترون هذه الادوات او الاغراض، هم ينفقون المال لان يبون يطلعون بمظهر جميل امام الاخرين ويعتقدون ان هذا المظهر الجميل او الاناقه اللي هم فيها تعطيهم مكانه اجتماعيه، وهذه المكانه الاجتماعيه هم يبون يوصلونها حتى لو كانت اعلى من مستواهم المالي أو مستواهم المعيشي. فيبدأ تشوفون أنه يشتري ملابس مثلا تكلفتها عالية هو ما يقدر عليها، يبدأ يشتري أدوات اكسسوار غالية تكلفتها جدا عالية على مدخوله المادي، السيارة اللي هو يقتنيها تكون غالية بطريقة أنه يتعب في أعباء سداد أقساط هذه السيارة. وقيس على ذلك كل جوانب حياته، يعني هو حتى مو بني يضغط عمره في جانب واحد هو يضغط عمره في المظهر الخارجي لللبس، يضغط عمره في السيارة، يضغط عمره في بناء المسكن، يضغط عمره في السفرات، يضغط عمره في، فيتشوف أن تراكمت عليه الضغوطات والتحديات في عدة جوانب مو بجانب واحد فقط. فلذلك هو كان المفروض أنه من البداية يركز على جزئية أنه أنا أشوف وين مستوى الدخل عندي وكيف أقسم التزاماتي. واليوم في الحلقة بنتكلم عن جزئية كيفية تقسيم الإيرادات اللي تدخل عليك، وبعدين يخصص جزء من مصروفه للمشتريات والأشياء اللي هو يسويها. بس لأنه مهتم في الاستهلاك المظهري عشان يظهر بالشكل اللي هو يبا، أبو ساعات يا ليت أنه هو اللي يبا، ساعات هو يظهر بالشكل اللي الناس تبا، يعني أنا ألبس لأن الناس تعيبها أن يشوفوني بهذا المظهر، أنا أشتري لأن الناس يعيبهم أن يشوفوني بالطريقة هذه، فيبدون يكونون هم مثل المصباح السحري، تعرفونه المصباح السحري يلبي لك طلباتك واحتياجاتك، فهو يكون هو اللي يلبي طلبات واحتياجات الناس لأن الناس يعيبها أن تشوفه بهذا المظهر، والناس تقول له أنك أنت دائما لازم تكون أنيق ولازم تلبس بهذه الطريقة. ترى على فكرة مو بشرط أن الأناقة أني أنا أشتري شيء غالي، أنت ممكن تكون أنيق بشيء يتناسب مع مستوى مدخولك الشهري أو مع إيراداتك الشهرية اللي تدخل عليك. أنت ممكن تكون أنيق أو ممكن تسوي الأشياء اللي أنت تبغى تسويها بس بحكمة وثقافة مالية استهلاكية تقدر أنك أنت تغطيها. بعدين أنت يعني لو تتخيل معاي عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لو تتخيل معاي أن مهما نسوي أو مهما نحن نحاول ما بنقدر نغطي كل الجوانب المالية بحيث أن نحن نرضي كل الفئات. يعني تخيل أنا بلبس على ما يبون الناس، وبركب على ما يبون الناس، وبسافر على ما يبون الناس، وبشتري مشتريات على ما يبون الناس، ما بخلص، ولا الأشياء اللي أنا ياس أسويها بتكون بالطريقة اللي أنا بها. وأنتوا تعرفون أن الناس أذواق، يعني ممكن أنت تشتري شيء غالي على ذوق فئة معينة وتيك فئة ثانية تنتقد هذا الشيء لأنه مو على ذوقها أو مو على الشيء اللي هو يناسبها. فاليوم نحن الاستهلاك المظهري اللي ياسين نتكلم عنه أن المظاهر هي تسحبنا أن نحن ننفق أكثر من إيراداتنا ونتأثر في هذا الجانب بالإنفاق الكبير عشان نحن ياسين نهتم بمظهرنا. وغالب الناس اللي يعني يستخدمون الاستهلاك المظهري وينطبق عليهم الاستهلاك المظهري ما يحب أنه يطلع بنفس الملابس، نفس الاكسسوارات، نفس السيارات أكثر من مرة، فهو يطلع مرة مرتين ثلاثة بعدين لازم يتخلص منها. يتخلص منها معناته أن كل هذا اللي هو موجود عندك أنت خسرت فيه أو راحت تكلفته في الهواء لأنك أنت استخدمت مرة مرتين ثلاثة والمنتج بعده جيد بس أنت استغنيت عنه، ويوم بتستغنى عنه ما بتحصل بالقيمة الفعلية اللي أنت المفروض تحصلها من هذا المنتج بعد ما أنت تخلصت منه. طيب فاليوم لو نرجع لأخونا عبدالله اللي قبل شوي كنا نتكلم عنه أو عن سالفته، ليش بدأ يتأثر؟ بدأ يتأثر لأنه يصرف عشان يظهر أمام الناس أنه شخص ناجح، أنه شخص عنده قوة مالية، أنه شخص يقدر يسوي اللي يباه واللي في خاطره، ومو بأنه يحتاج هذا الشيء ومو بهو احتياج أساسي. للأسف أن في كثير من الناس مقتنعين أنه قادر أن يوفر مثل هذه الأشياء بدون ما ينضغط ماديا ويصيرون ويقلدونه. اليوم في كثير من برامج التواصل الاجتماعي وفي الحياة الاجتماعية وفي زملاء العمل أو في, 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 في الدائرة القريبة منك من ربعك وأصدقائك والناس اللي موجودين وياك، نحن نعرف أن الناس متفاوتة. طيب وهذا الطبيعي، ما بتلقى الناس كلهم على مستوى واحد. طيب هو يسوي هذا الشيء يقدر، الله يبارك له، أنا دخلي متوسط أمشي على الدخل اللي عندي، واحد ثاني دخله ضعيف يمشي على الدخل اللي موجود عنده، في النهاية الكل بيلبس، الكل بيطلع، الكل بيستانس، الكل بيغير جو، الكل بيسوي شيء اللي هو يبا بس بما يتناسب مع وضعه المادي. فلذلك نحن لازم نعرف قيمة المال اللي موجود عندنا، لازم نعرف شو الشيء اللي ياس يوجهنا أن نحن نستهلك هذا الجانب. يعني كل اللي نحن تكلمنا فيه في السالفة اللي بدينا فيها الحلقة ما كانت رغبة فعلية من من عبد الله اللي ضربنا عليه المثال. كانت الرغبة الفعلية أني أنا أظهر بمظهر حسن عشان الناس تقول عني أنا أنيق، عشان الناس تقول عني أنا أني أنا عندي ملاءة مالية، عشان الناس تعطيني مكانة اجتماعية ويعطوني قيمة اجتماعية، لأني أنا دائما الصرف والطلعات والتغيير والأشياء اللي استخدمها أشياء قيمتها عالية، ما كانت حاجة فعلية عندي أنا، وهي كانت سبب المشكلة. يعني الشيء اللي أنا كنت أبغى أنجح من خلاله أصبح هو الشيء اللي يسبب لي مشكلة، والشيء اللي أنا كنت أبغى أجذب أنظار الناس لي من خلاله أصبح هو الشيء اللي خلى الناس تنتقدني، وأصبح هو الشيء اللي خلاني أنا يعني ما أبغى أشوف الناس عشان ما ينتقدوني أو يقولوا لي أنت الغلطان، ما حد قال لك. يعني أنت حين أسهل طريقة يوم تيجي تقول لشخص والله أنا اشتريت أشياء ما كنت أحتاجها والحين متوهق فيها وأنا خسرت ماديا، ممكن يقول لي ما حد قال لك، وفعليا هو أنت ما حد قال لك، أنت اللي قمت بهذا الجانب. بتقول بس المجتمع والناس اللي حولي، طيب أنت يعني ليش عاطي عقلك وعاطي نفسك في دين الناس أنهم هم يقولوا لك أنت شو تلبس وشو ما تلبس، شو اللي يناسبك شو اللي ما يناسبك. أنا ما أتكلم أن نحن ما نشاور الناس اللي موجودين حولنا، بس إذا أنا ما عندي هذه الكفاءة والملاءة المالية وأنا عارف مستواي المادي أو مستوى الإيرادات اللي تدخل علي، ليش أنا أصرف أكثر مما أنا أحتاج؟ ليش أنا أصرف أكثر من القيمة المفروض أن أنا أصرفها؟ بعدين وين صار موضوع أن أنا عندي التزامات مادية، عندي مسؤوليات، عندي صرف لنهاية الشهر، عندي مدخرات لازم أنا أحافظ عليها، هذه الجزئية وين راحت؟ طيب أزين، فنحن كنا نقول أن من الآثار هذه اللي ترتب كل المحيط اللي موجود حولك راح يتأثر. يعني فكر فيها شوية، أنت كشخص تأثرت لأنك أنت مضغوط ماديا، أسرتك بتتأثر إذا أنت كنت رب أسرة أو إذا كنت فرد من أفراد الأسرة، طبعا هلك ما بيخلونك فيشوفونك أنت تعبان ماديا بيضغطون أعمارهم عشان يساعدونك أنت. طيب إذا أنت في مؤسسة وما عندك إدارة مالية جيدة أداء المؤسسة راح يتأثر، إذا أنت في قسم ضمن المؤسسة القسم راح يتأثر إذا ما عندك أداء مالي جيد. طيب ونحن نشوف كثير من المؤسسات والشركات يحطون ناس متخصصين ويحطون خطط واستراتيجيات ويحطون برامج متكاملة عشان يحسنون الإدارة المالية، لأن أنت متى ما كانت عندك الملاءة المالية والكفاءة المالية تقدر أنك أنت تنجز أهدافك بشكل جيد، تقدر أنك أنت تطور نفسك بشكل جيد، تقدر أنك أنت تعطي قيمة للشيء اللي أنت تسويه لأن الكفاءة المالية موجودة عندك. طيب زين، إذا قلنا على مستوى أي مستوى من المستويات لو تفكر فيها، متى ما كان المال موجود بشكل جيد، متى ما بيخليك أنك أنت تقدم المنتج اللي أنت تبغاه بشكل جيد. طيب أيضا إذا أنا ما عندي ثقافة الاستهلاك المادي راح يأثر على موضوع الادخار. يمكن شخص يقول لي ليش الادخار مهم؟ الادخار مهم لحالات الطوارئ، الادخار مهم للحالات اللي أنت غير متوقعينها، الادخار مهم أن أنت إذا طرعت لك أهداف جديدة أو خطط جديدة ما تحتاج أنك أنت تحط نفسك تحت ضغط بأنك أنت تدين أو أنك أنت تتسلف أو أنك أنت تبحث عن مصدر جديد للرزق أو للدخل، لأنك أنت أصلا مسوي حسابك في الادخار اللي موجود أنك أنت مولف لك شوية بيزات تقدر تستخدمها في أي حالة. يعني أنا بعطي مثال بسيط، الظروف اليومية اللي تمر عليك، يمكن سيارة تخترب، يمكن مثلا فاتورة من الفواتير تحتاج، يمكن شيء في البيت تحتاج أنك أنت تصينه، إذا أنا ياس أصرف يوميا فوق الحد المعقول حتى هذا الشيء البسيط ما بقدر أسويه. بس إذا أنا لا عارف أن أنا عندي التزامات معينة أنا ياس أسددها وعندي مصروف معين يومي أنا حطيته لنفسي وعندي مبلغ أنا ياس أدخره، هذا المبلغ للدخار لو صار عندي أي طارئ من الطوارئ، احتجت أي احتياج حتى لو مو بطارئ من الطوارئ، أنا يا أخي اليوم أتونس أبغى أطلع أبغى أحجز أبغى أسافر، إذا أنا عندي مبلغ أنا مدخرنه أقدر أستخدم هذا المبلغ في الشيء اللي أنا برفه فيه عن نفسي، بس إذا أنا ما عندي ما بقدر. طيب فيضعف الادخار ويحاول أن نحن يعني نحاول أن نحن ننسحب من أغلب الأشياء اللي هي موجودة حولنا بحيث ان نحن ما يعني ما ننحرج في كثير من الاوقات. يمكن حد من الناس يقول لي او الربع يقولوا لي قم بنسيب نتمشى. انا لان ما عندي المبلغ اللي يخليني انا اتمشى ويمكن عزمهم يمكن اضطر اني انا اشتري شيء، المبلغ هذا مو متوفر عندي فاعتذر عن الطلعه، فاكون انا محرج وابتعد عن كثير من الفعاليات والانشطه لاني انا ما قمت بهذا الجانب. تمام. ايضا المجتمع، اذا انا عايش ضمن المجتمع، المجتمع هذا متاثر ماديا او متاثر في كيفيه الاستهلاك المادي، راح بيكون وضع في التطوير والتنمية صعب. لذلك المؤسسات والدول والمجتمعات تهتم في الجانب الاقتصادي بشكل كبير، لأن المال يعطي قيمة لكافة الأشياء اللي نحن نسويها. خلونا نروح فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا. تريونا
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكان ويوصل عالتيم.
سعود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها؟
بطبيع ما يود عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
مرحبا بكم من جديد. نتكلم نحن اليوم مستمعينا لكارم عن قيمة المال وحسن الإدارة المالية، وتكلمنا عن نظرية الاستهلاك المظهري، أن كثير من الناس يقلدون المظاهر ويتبعون المظاهر ويتأثرون ماديا لأن خذوا أشياء مو بلحاجة، خذوا أشياء فقط لاستهلاك، أني أنا أظهر أمام الناس بمظهر جيد وهذا المظهر يكون يعطيني مكانة اجتماعية. وتكلمنا عن بعض الآثار، من الآثار المهمة اللي تتأثر فيها الشخصيات اللي هم ما عندهم الملاءة المالية، اللي هو فقدان الأمان. كيف فقدان الأمان؟ فقدان الأمان المالي، يعني أنا اليوم إذا اللهم لك الحمد عندي ملاءة مالية، عندي بيزات في مخباي، أنا أحس بالأمان، لأن لا سمح الله أي ظرف صار عندي أو حتى بدون ظرف لو في خاطري شيء أبا شيء، أنا عندي المبلغ اللي يخليني أني أنا أسوي هذا الشيء. طيب إذا أنا ما عندي المبلغ هذا أو ما عندي الملاءة المالية أو يدوب أمشي عمري لنهاية الشهر، يا الله أقدر أني أنا أغطي أموري لنهاية الشهر، عندي مصروفي اليومي، عندي البترول، عندي الالتزامات اليومية والأشياء العادية اللي أنا أقوم فيها، فهذا المبلغ اللي موجود عندي أنا أقدر أمشي فيه لنهاية الشهر. طيب إذا أنا صار عندي ظرف أو في خاطري شيء أو بطلع طلعة أو بتمشى أو بشتري منتج جديد نزل أو في خصومات معينة، هل بقدر أسويها؟ لا، بطير الفرص منك. ليش؟ لأن أنا اللي عندي يا الله يسدني لنهاية الشهر. في المقابل في فئات كثيرة من المجتمع يستفيدون من الفرص، يستفيدون من البرامج الترفيهية، يستفيدون من الفعاليات الموجودة. ليش؟ لأنه عنده حسن إدارة مالية، والمظهر مو بشيء أساسي بالنسبة له، الاهتمام بالمظهر جميل وجيد. طيب بس أنا أتكلم عن المظاهر الخداعة اللي هي فوق مستواي المادي اللي أنا ما أحتاجها أصلا. وعلى فكرة في غالب الأحيان ترى ما حد رابك أنت شو لبست ولا شو اقتنيت، ما حد رابك، فتضطر انك انت تعلن عن انه والله انا الشيء هذا اللي خدته قيمته عالية او المظهر الفلاني. وعلى فكرة في فئات كثيرة من المجتمع هذا الشيء ما يعني لها، انت لبست بمبلغ بسيط ولا مبلغ عالي ولا انت ظهرت بمظهر معين في مكان معين، الناس ما تفرق معها، الناس تهتم فيك انت كشخص، تهتم فيك أنت كأخلاق، تهتم فيك أنت كمنطوق، تهتم فيك أن أنت كيفية تعاملك معهم. أنا شو يفيد أن أنا أتعامل مع شخص مظهره جيد، اللبس اللي هو لابس أنه لبس أنيق، المقتنيات اللي عنده مقتنيات غالية، بس أسلوبه وأخلاقه وتعامله معي غير جيد، من أول كلمتين بوقف التعامل معه، أو من أول كلمتين بقول يا ليتني أنا ما يلست عند رقم واحد، يلست عند رقم اثنين، لأن رقم واحد سلوكه غير جيد. طيب فنحن لازم نشوف ان الموضوع هذا تكاملي في كل الجانب في كل الجوانب. لذلك هذا الكلام يودينا لشيء يسمونه نظرية رأس المال الثقافي. كيف يعني؟ شو يعني رأس المال الثقافي؟ ان رأس المال مو بس بيزات، مو بس فلوس، انت عندك اشياء ثانية قد تشكل لك رأس مال وتعطيك قيمة مادية وقيمة اجتماعية ومكانة اجتماعية، اللي هو رأس المال الثقافي. ان المال وحده لا يكفي. يعني يا جماعة الخير لا تفهموني اني انا اقول ان المال غير مهم، بالعكس، نحن لان المال مهم نقول خلنا نصرفه عدل، لان القيمة المالية مهمة لازم نحن نعرف كيف نتعامل مع الاموال، مو بلانه مو مهم. كلنا نحن نحتاج المال، وكلنا نهتم بالمظهر، وكلنا نبغى نطلع في ابهى صورة. عشان انا احافظ على هذا الشيء لازم اعرف انا كيف اتصرف في اموالي او ايراداتي اللي تدخل علي. تمام؟ اذا نحن متفقين ان الاموال مهمة ونحن محتاجينها وهي عصب الحياة. خلصنا من هاي الجزئية. الحين انت لازم تعرف عشان توصل للشيء اللي انت تبغاه، لا تختار فقط الاموال هي اللي توصلك، لان الاموال قد تكون انت ما تتحكم فيها، هي تتحكم فيك. يعني انا مثلا خلنا اقول دخلي معروف ثابت، المميزات اللي عندي معروفة وثابتة، وما عندي مصادر دخل ثانية، مو وين سيجيب. فأنا عارف شو المستوى اللي أنا المفروض أعيش فيه. تمام، زين، بس أنا أبغى مكان اجتماعي أفضل، هل عندي طريقة ثانية غير المال؟ نعم، النظرية اللي الحين سيتكلم عنها اللي هو رأس المال الثقافي. شو رأس المال الثقافي؟ أنت شو الأشياء الثانية اللي موجودة عندك اللي ممكن ترفعك اجتماعيا؟ هل مثلا أنت عندك هواية معينة، عندك ثقافة، عندك تعليم، عندك مثلا إنجاز رياضي، إنجاز وطني، عندك خدمة المجتمع، عندك مؤلفات، عندك وايد أشياء أنت ممكن تسويها، وتشوف أنه يعطي مكان اجتماعي. وعلى فكرة لو تشوف حولك بتشوف كثير من الناس عندهم مكان اجتماعي، مو بلأنهم عندهم أموال كبيرة، لأنهم عندهم خدمات اجتماعية، مثلا لأنهم عندهم خدمات تطوعية، لأن عندهم إنجاز رياضي، لأن عندهم هواية معينة. فحتى يوم يعرفونك على الشخص يقول لك مثلا فلان بطل رياضي، فلان عنده إنجاز علمي، فلان عنده ابتكار، فلان عنده اختراع، فلان يشتغل في الجهة الفلانية، فهو عنده جوانب أخرى أنت المفروض أنك أنت تكتشفها في نفسك. شو الجانب اللي أنا أقدر أسويه؟ يعني ذكرت قصة بقول لكم إياها. هذا في أحد الفنانين الكبار، طيب، اللي تنباع لوحاتهم بمبالغ طائلة، تنكر في زي شخص يعني مستوى المادي جدا ضعيف، ملابسه جدا عادية، وصار في أحد الشوارع وبدأ يرسم لوحاته. الناس يوم شافوا ينظرون للوحات ما أعطوها أهمية وما أعطوها قيمة، وهو نفس الفنان اللي عنده اللوحات تنباع بمبالغ طائلة. بعدين يوم ثاني يوم كان عنده معرض، قال للناس أني أنا سرت وعرضت لوحاتي في بعض الشوارع بس أغلب الناس ما انتبهوا لي. طيب، أنا حين شو الجزئية اللي باركز عليها أو شو الشاهد اللي با من القصة هذه؟ أن لأنه فنان عالمي، طيب، الناس كانت تنظر للوحدة بقيمة أعلى من يوم هم ما عرفوا أنه الفنان نفسه اللي ياس يرسم في الشارع ولابس أشياء بسيطة، فهم عطوا قيمة للوحاته. صح لوحاته جيدة ومميزة، بس أيضا هو لأنه فنان عالمي هذا يعطي قيمة مضافة. الحين أنت اليوم طبق هذا الشيء على نفسك، شو الجانب اللي موجود فيك كرأس مال ثقافي ممكن يعطيك قيمة مضافة؟ هل أنا عندي هواية معينة؟ هل عندي إبداع معين؟ هل عندي مثلا إنجاز معين؟ هل عندي ثقافة؟ يعني حد من الناس تير سويا مثقف، يسولف، عنده قصص، عنده سوالف، عنده خبرات، عنده الحياة علمتها الكثير، فعنده قيمة اجتماعية عالية. ليش؟ هذا الجانب اللي هو يتميز فيه. تدرس عن شخص ثاني عنده إنجازات رياضية، عنده بطولات ماخذنها، عنده، فتحس أنه هذا الجانب مميز فيه. حين هو ما يتكلم عن المال، يتكلم عن إنجازات، يجيك شخص عنده مثلا خدمات تطوعية يخدم المجتمع، يشارك في كل المشاركات، عنده خبرات عالية داخل وخارج الدولة، يسير ويرد، فأنت تحس أن هذا الشخص اللي موجود قدامك موسوعة، موسوعة من الخبرات في التجارب مع الآخرين. يعني ساعات تجلس قدامه حتى لو أنت متخصص في هذا الجانب، أنت عندك تخصص أكاديمي بس هو عنده تخصص ميداني، مارس الشغلة وسار وعاشر الناس ويلس وياهم وقدم خدمات وعنده خبرات، واللي طبقه في الميدان غير عن اللي تقرأ في الكتب. ترى على فكرة دون انقاص من الكتب والمعلومات اللي موجودة فيها، الفكرة اللي بوصل لك إياها أن اليوم أنت شو الجانب الثاني اللي يعطيك مكانة اجتماعية وقيمة اجتماعية وأنت مو منتبه لها، مو منتبه لها أنها هي موجودة عندك وأن هي تميزك. أنت مركز على جانب واحد، فغير الزاوية اللي أنت تنظر منها، غير الزاوية اللي أنت يعني. ساعات كثير من المشاهير في جوانب مختلفة، سواء كان فنان، كان مطرب، كان راعي سباقات، كان يشوفون الناس ويحتفون فيه ويون سلمون عليه ويسولفون وياه ويبون منه صورة أو شو اسمه، لأنه مميز في الجانب اللي هو يتقنه، مميز في الجانب اللي هو يتقنه. طيب، فأنت من ضمن أهدافك وخططك في التنمية المالية عشان توصل للمكانة الاجتماعية اللي أنت تباها، حط لنفسك تنمية الرأس المال الثقافي في الجوانب الأخرى، فتكون تكاملية، فتحصل على المكانة الاجتماعية اللي أنت تباها من الجانب المالي ومن الجانب الثقافي اللي موجود عندك. طيب، لذلك نحن لازم يكون عندنا وعي أن المال له قيمة وأهمية، والأشياء الأخرى لها قيمة ولها أهمية. لذلك نحن لما نربي عيالنا في أسرنا لازم نعلمهم أن مش المال هو الشيء الوحيد اللي أنت تسعى لتحقيقه. مرة ثانية نحن متفقين ترى المال مهم، وكل ما زاد الإيراد وكل ما زاد المدخول هذا الشيء إيجابي وجيد. نحن ما نقول أن المال غير مهم عشان ما حد يقول أنت شو يعني، لو باكر وقفوا راتبك بتداوم، ولا إذا ما أعطوك إيراد أنت بسير ولا لا. أنا ما أتكلم عن هاي الجزية جماعة الخير. طيب، أنت لازم يكون عندك يعني تعرف كيف توصل بذكاء عالي للأهداف اللي أنت تبها. فالملاءة المالية هي جزء من هذه الأجزاء. الرأس المال الثقافي ممكن يساعدك. يعني خلوني أعطيكم مثال الحين طرع على بالي. أنت اليوم إذا عندك شهادة دراسية على مستويات متعددة، خلنا نقول ثانوية عامة، شهادة جامعية، ودراسات عليا، اسأل نفسك هذا السؤال: أي شهادة راح تعطيك راتب أعلى، شهادة الثانوية ولا شهادة الجامعية ولا الدراسات العليا؟ منطقيا الشهادات الدراسات العليا أعلى راتب، بعدين شهادة الجامعية، بعدين شهادة الثانوية. فأنت يوم تبغى تحصل على راتب جيد بتكمل دراسة، صحيح؟ خلنا نروح للرياضة أو نروح مثلا لأي إبداع معين. خلنا نروح للوظيفة. أنت يوم بتوظف شخص بتشوف الشخص هذا شو الخبرات والمهارات والكفاءات اللي عنده، بالإضافة للمتطلبات الأساسية اللي أنت طالبنا في الوظيفة هذه. فكل ما يجيك شخص مميز وعنده مهارات إضافية غير عن اللي أنت طالبنها، بيكون هو الشخص اللي أنت تبغى توظفه، صحيح؟ خلنا نسير للرياضة، كنا بنعطي مثال على الرياضة. أنت كفريق تحتاج مواصفات معينة للاعب، بس إذا ياك لاعب أفضل وتقدر تستفيد منه في أكثر من مكان في الملعب باخذه. ليش؟ لأن أنا ممكن أستفيد منه في المكان اللي أنا أحتاجه، وممكن أنه هو يساعدني في أني أنا أستفيد منه في خطط مختلفة غير عن الخطة اللي أنا متعود عليها. فالفكرة هي أن أنا يوم بجيب أربي عيالي أربيهم على تنمية كافة الجوانب، مو بجانب واحد. يوم بجيب أطور نفسي أنا أشتغل على كافة الجوانب مو بجانب واحد. لذلك في مثل شهير يقول لك: لا تضع أموالك كلها في سلة واحدة، أو لا تضع كل البيض في سلة واحدة. أنت لو شال في يديك بيض وحطيت كل البيض في سلة واحدة وطاحت السلة بينكسر البيض كله. بس أنت لو وزعت البيض على سلال مختلفة، لو طاحت سلة واحدة أنت حافظت على باقي السلال، وسلة واحدة قد تكون فيها خسائر. فأنت يوم تي تنمي الجانب المهاري، تنمي الجانب العلمي، تنمي الجانب الثقافي، الهوية، الإنجازات، بالإضافة إلى الجانب المادي، فأنت عندك أكثر من مصدر دخل أو أكثر من تنوع يوصلونك للمكان اللي أنت تبعه. تمام؟ أيضا في كثير من الأحيان ممكن اللي هو عدم وجود رأس المال الثقافي يوصل صورة سلبية عن الملاءة المالية أو استخدام المال في المجتمع. فنحن لازم نكون عارفين أن الأموال في المجتمع راح تتعامل بصورة سلبية نحن ما فهمناها. يعني أنا أتذكر في سالفة مرت علي، واحدة من البنات كانت تقول لي أن أنا من انولدت لي ما توظفت ما كنت أتعامل بالمال، يعني في الغالب أطلب في البيت شو الشيء اللي أنا أباه ويشترون لي ويجيبون لي إياه. طيب، حرصا من أفراد الأسرة لتوفير كل احتياجاتها، فهي كانت مجرد أن تطلب من الوالد أو الوالدة فيعطون يجيبون لها شيء اللي هي تبغاه. تقول يوم أنا توظفت استلمت الراتب ما كنت أعرف كيف أتصرف مع راتبي، فأصرفه كله ومستانسة في الراتب. أول مرة أمسك بيزات في دي، مو بني أنا قاصرني شيء، هلي ما كانوا مقصرين، بس أنا ما أعرف أستخدم المال لأن أنا ما تصرفت فيه. فاليوم عندي مشكلة في كيفية صرف الراتب وإدارة الراتب اللي موجود عندي، فأصرفه كله. فمرة عندي بيزات، مرة ما عندي بيزات، مرة أعرف أكمل لنهاية الشهر، مرة ما أعرف أكمل لنهاية الشهر. الخلل كان وين؟ أن من الصغر نحن ما دربنا عيالنا على موضوع كيف نستخدم الأموال، كيف نصرفها، كيف نشتري المقتنيات اللي نحن نباها، كيف نتعامل مع احتياجاتنا المالية. فنحن نحتاج أن ندرب عيالنا وندرب أنفسنا وندرب الناس اللي موجودين ويانا حتى لو كانت في الوظيفة أن كيف يتعاملون مع الأموال. في قاعدة صرف المال أو الراتب، في قاعدة جدا جميلة ومشهورة والأغلب يستخدمها، اللي هي قاعدة 20-30-50 أو 50-30-20. طيب، هذه القاعدة تقول لك 50% من إيراداتك أو من راتبك خصصها للحاجات الأساسية، خصصها للحاجات الأساسية، فواتير كهرب، المأكل، المسكن، حاجاتك الأساسية اللي حياتك ما تمشي بدونها. 50%، يعني خلنا نقول راتبك 10,000، 5,000 للحاجات الأساسية، 30% للمصروفات. أنت عندك صرف يومي، بترول موتارك، ريوقك، غداك، بتنزل مكان بتشتري شيء، 30% من إيرادك، يعني من 5,000 اللي باقية 3,000 كمصرف لنهاية الشهر، مصرف يومي. 20% للادخار، يعني أنا راتبي 10، 5 للحاجات الأساسية، 3,000 للمصروفات اليومية، 2,000 للادخار بتولفن. إذا نحن طبعا جربنا أن نحن ندخر ونقلل مصاريفنا، أو أنه يمكن ما تضبط معنا من أول مرة، يمكن نحن ما نقدر أن نحن ننجزها من البداية، لازم نتدرب مرة بعد مرة بعد مرة. المصروفات يوم بنقللها ما تكون بشكل عشوائي، لازم نكون نحن عارفين، نكون عارفين شو هو الشيء اللي نحن بنقلل من مصروفاته أو بنزيده، هل هو احتياج أساسي من غيره. مع الأيام بنكتشف أنه نحن فعليا، يعني واحدة من الأشياء الأساسية اللي تخلينا نحن نعدل مصروفاتنا قائمة المشتريات. اكتب شو اللي تحتاجه بالضبط والتزم القائمة، يعني نادر ما تلقى شخص داش الجمعية بورقة، صحيح؟ فنحن عشان ما نطول عليكم في هذه الجزئية، نحن نحتاج أن يكون عندنا ثقافة مالية، ونحتاج أن نحن نتعامل مع رأس المال المالي بشكل ذكي، ونتعامل مع رأس المال الثقافي بشكل ذكي. مستمعينا الكرام، نحن وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا. اسأل نفسك شو الجوانب اللي لازم تنتبه لها ماليا، وكيف تعيد استخدام قيمة المال في ديك عشان تكون على ملاءة مالية جيدة. كان معاكم من خلف الميكروفون عبدالله درويش، أشوفكم على خير ومع السلامة.
راعي الطبع